المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن هماد بن زيد رضي الله عنه قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. رواه أبو داود والترمذي. وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه.
ما قضيت
عندنا ما قضت
ايه. لما قضيت القضاء وما قضيت
القضاء ما قضيت. رواه البخاري في تاريخه. وعن علي رضي الله عنه قال: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. رواه الدارقطني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا. رواه الشافعي. ويونس بن يزيد قال: سألت ابن شهاب عن رجل جال امر امرأته بيد ابيه قبل ان يدخل بها، فقال: ابوه هي طالق ثلاثا، كيف السنة في ذلك؟ فقال: اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى عامر بن لعي أن محمد بن إياس بن بكير الليثي وكان أبوه شهد بدرا أكبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بانت عنه فلا تهل له حتى تنكح زوجا غيره. وأنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبي هريرة، وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل قولهما. رواه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج للصحيحين. ومجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه. ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك. وإن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. رواه أبو داود. ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته مئة قال: أصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتك الله فيجعل لك مخرجا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا طلق امرأته ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث وتدعو 997. وعن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته. رواه الدارقطني. وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. وقد روى طاووس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية أم طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتي، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في أهد أمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. رواه مسلم. وفي رواية: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا استئناف لكتاب المنتقى بعد طول انقطاع بسبب شهر رمضان المبارك، وكذلك أيضا قبله توقفنا بسبب بعض عوارض، وهذا استئناف من اليوم السابع من شهر شوال من عام 1416. وقد كان الحديث متوقفا عند ما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. وقد سبق ذلك ثلاثة أحاديث. أول أحاديث ركانة حينما طلق امرأته بلفظ البتة، وكذلك في قصة الملاعنة، قصة عويم أخي بني عجلان بعدما لعن قال: هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق. وكذلك أيضا في بعض روايات قصة عبد الله بن عمر في طلاقه لامرأته أنه طلقها تطليقة وهي في الحيض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين. وكل ذلك أورده المصنف رحمه الله لينطبق مع الترجمة: طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. المصنف كما سمعت في المجموعة من الأحاديث التي هي موضوع جلسة اليوم، ألفاظ يأتي بها المطلق ويتلفظ بها، هل تكون تفيد وقوع الطلاق واحدة أو تفيد وقوع الثلاث، مثل البتة في قصة ركانة، ومثل أمرك بيدك، ومثل في خبر علي: الخلية أنت الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام، وكذلك في خبر ابن عمر: الخلية والبرية. وكذلك أيضا إذا جعل وكل الطلاق إلى غيره، كما في خبر يونس بن زيد قال: رجل قال جعل أمر امرأته بيد أبيه، جعل أمر امرأته بيد أبيه فأوقع الطلاق واحدة أو ثلاثا كيف يقع. هذه كلها داخلة في قوله في طلاق البتة. أما جمع الثلاث ففي خبر ابن عباس أيضا كما سمعت في رواياته والأثار التي عن عباس، وكذلك أيضا في ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدرا وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر أو سنتين من خلافة عمر. المقصود أن هذا الباب يشتمل على ثلاث مسائل، وإن كان سوف يأتي لنا في باب الكنايات سيعقد المصنف بابا خاصا يتعلق بكنايات الطلاق، إنما هنا ألفاظ أثرت عن الصحابة كالبتة وكامرك بيدك إلى آخرهم ما سوف يأتي، وكذلك جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد وكذلك أيضا أن الأولى هو تفريقها، بمعنى أن لا يوقعها دفعة واحدة. فمر معنا خبر ركانة، وهو أيضا فيه كلام كثير للمحدثين، لا من حيث ثبوته ولا من حيث اللفظ الذي صدر من ركان، هل هو البتة أو هو أنه قالها ثلاثا، وإن كان لفظ البتة وأثبت فيما جاء في خبر ركانة. ما خبر الملاعنة فسوف يأتي مفصلا في باب اللعان. وخبر حماد بن زيد وهو حديث الباب الذي معنا الآن، قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث إلا الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفرا. كما قلنا هناك ألفاظ يتلفظ بها المطلق أو مريد الطلاق، كان يقول أنت بائن، ويقول لها أنت خلية، أنت برية، حبلك على غاربك، اذهبي إلى أهلك، ألفاظ كثيرة لا تحصر، لا تحصر، سواء منها إما أن تكون عامية أو أنها تكون حسب الأعراف، أعراف كل بلد، أو أنها مجرد ألفاظ يتلفظ بها هذا الذي صار بينه وبين زوجته ما صار. والفقهاء رحمهم الله قسموا هذه الألفاظ إلى نوعين: كناية ظاهرة وكناية خفية. وقالوا إن الكناية الظاهرة هذه تقع ثلاثا، إذا نواها بها الطلاق فإنها تقع ثلاثا، والكناية الخفية تقع واحدة ولا تقع إلا بالنية، ولا تقع إلا بالنية، لأن الكناية بمعنى أنها لفظ ليس صريحا بالطلاق، بلفظ الطلاق، وإنما يفيده بقرينة، يفيده بقرينة، كما لو قال لها أنت بائن، أو أنت، أو قال أخرجي، أو اذهبي إلى أهلك، عبارة اذهبي إلى أهلك تفيد، قد يريد به الطلاق، وقد يريد به مجرد زوري أهلك مثلا، أو اذهبي معنا أخرجي، ولا يريد طلاقا. فإذا هذه لابد أن الذي يحدد المقصود هو النية، نية المتلفظ، نية المتلفظ. لكن الذي يبدو أن ألفاظ الناس لا ينبغي أن يفصل فيها بأن يقال ثلاث أو واحدة، إلا ما أثر عن الصحابة. لماذا؟ لأن فيما يتعلق بالكلمات العربية التي أثرت عن العرب، هذه معلوم أنها لا شك أنها ترجع إلى 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 قصد المتلفظ وقصد المتكلم، لكن ما دام أنه أثر فيها شيء عن الصحابة وهم أعلم باللغة العربية وبمقاصدها ومراميها ودلالاتها، فيؤخذ بما ورد عنها. أما ما لم يرد فيه بشيء فلا شك أنه يرجع فيه إلى نية المتلفظ، ولا يقطع لا بأنه ثلاث ولا بأنه واحدة، إلا على حسب قصد المتلفظ. هذا هو الأقرب إلى الفقه والأقرب إلى لأنها ألفاظ ليس لها دلالة خاصة في اللغة، وليس فيه مأثور عن من يؤخذ عنه كالنبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فيما يتعلق باللغة العربية ودلالاتها. فالذي أثر مثلا الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام، هذه أثرت، فإذا نأخذ بما نقل عنه. فالبتة كما في خبر ركانة وكما في خبر علي هنا أيضا قال ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذه ينظر فيها إلى قصد المتلفظ. ولهذا ركان لما قال البتة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أردت إلا واحدة، فهو أوقع هذه اللفظة وخاطب وواجه أهله بهذه اللفظة بأن قال لها أنت البتة. طبعا البتة بمعنى القطع، البت بمعنى القطع، فكان أنت مبتوتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله ما أردت إلا واحدة، إذا رجع إلى قصده
رجع إلى قصده، فإن كنت قصدت واحدة فهي واحدة وإلا هي ثلاث، فقال نعم ما قصدت إلا واحدة فأمضاها له واحدة. إذن هذه فيها نقل، هذه فيها نقل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفهم اللغة العربية ودلالاتها ومراميها ومقاصدها. وكذلك أيضا ما وثر عن علي الخلية، لو قال أنت خلية، طبعا الخلية من الخلو بمعنى أنت خلية مني وخلية من حيث انفكاك العقد عقد النكاح، والبرية، والبرية من براءة، فأنت برية بمعنى أيضا خارجة من العقد، والبتة والبائن، البائن بمعنى الفاصل، فالمباينة المفاصلة، ففلان بان عن البلد بمعنى سافر وغادر وخرج، فأنت بائن بمعنى أنت خارجة مني وخارجة من عصمتي. طبعا هذا كله بناء على القصد. والحرام، وإن كان الحرام سيأتي لها كلام طويل في الظهار، الحرام سيأتي لها كلام طويل في كتاب الظهار ومسائل الظهار. إذن هذه الألفاظ التي أثرت يؤخذ بما أثر، لكن الفقهاء بنوا عليها أنها إذا كانت كنايات ظاهرة فتكون ثلاثا إذا نوى بها الطلاق، ولو قال أردت واحدة لا يقبل عند الفقهاء، وإذا كانت كناية خفية كما لو قال أخرجي أو تحجبي أو عبارات ليس فيها معنى البينونة وليس فيها معنى المفارقة وإن فيها معنى تحتمل هذا وهذا، أو قال تحجبي أو قال أخرجي أو قال اذهبي إلى أهلك أو قال إلحقي بأهلك، أحيانا قد يريد المعنى الظاهر الحق يعني اخرجي خروجا من غير طلاق، فله ذلك اذا نواه. ولهذا المفتي حينما يستفتر مثل هذا يسأل يقول ما قصدك، فالذي يبدو ان ما لم يؤثر فيه عن الصحابة تفسير ورأي فانه يحمل على قصد المتكلم، سواء كان ثلاثا او واحدة او لم يريد شيئا بمعنى يقول ما اردت الطلاق، انها اردت ان تخرج، اردت ان تذهب، مجرد الذهاب، لان كنا نتحدث وكانت تقول إن عند أهلها مناسبة وكذا وكذا، فقلت لها اذهبي إلى أهلك وأنا أطمع أن تذهب تحضر مناسبة مرة الطلاق، فهذا يعامل بقصده. بل حتى الصحيح حتى الطلاق لو تلفظ بلفظ الطلاق وقال أردت أنها لم أريد الطلاق الاصطلاحي وإنما أردت أنها طالق من حبل مثلا وكانت فعلا مربوطة بحبل أو مثلا طالق من وثاق أو نحو ذلك، الذي يبدو أنه ما دام أنه فيه قرينة وقصد ولم يقصد الطلاق الحق الاصطلاحي فإن له ذلك. وسيأتي لهذا الكلام مزيد إيضاح إن شاء الله عند الكلام على كناية الطلاق. قال عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث إلا الحسد، قال لا، بمعنى إذا قال لزوجتي أمرك بيدك، أمرك بيدك، طبعا أمرك بيدك هذه ليست تطليقا مباشرة إنما فوض إليها الطلاق، فقد يكون ذلك معنى يجعل الطلاق بيدها، لو قال لها أمرك بيدك أو وكلها بأن تقع الطلاق على نفسها فيقع هذا، بمعنى إذا أوقعته وقع، لأنه حقه وفوضها فيه، هو حقه وفوضها فيه ووكلها فيه فإنه يقع. فلو قال أمرك بيدك فإنها ثم طلقت نفسها تطلق، لأن حق أسنده إليه، حق له أسنده إليها. هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث إلى الحسن، قال لا، بمعنى أن الحسن قال إنه إذا قال لها ذلك فوقع الطلاق فإنها يقع ثلاثة، ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث، يعني بمعنى انه كأنه مرفوع، قال ايوب فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت الى قتادة فأخبرته فقال نسي. طبعا هذا يرجع الى ما يبحثه المحدثون في المصطلح، انه اذا جحد الشيخ مرويه أنا ما حدثت بهذا الحديث، قالوا إذا كان جحده جزما فإنه لا يقبل. وقال فعلا ما أنا ما رأيت على جهة الجزم والقطع وأنكره على جهة الجزم فإنه يرد، وإن أنكر الشيخ مرويه جزما رد، أما إذا كان متردد فإنه يقبل باعتبار أنه قد ينسى بينما التلميذ والراوي قد يكون أثبت. فهذا منه مع أنه لم يجزم برده وإنما قال نسي. وعن زرارة ابن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك القضاء ما قضيت، أو القضاء ما قضت يبدو، بمعنى ما رأته المرأة هي باعتبار لما فوضها فهي يرجع إلى ما توقعه هي، وهذا هو الذي يبدو. إذا قال أمرك بيدك ثم أوقعت ثلاثا فإنه يقع، وإن أوقعته واحدة وقع واحدة، وهذا هو المعروف. وعن علي قال الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا، هذا مروي عن علي، وهي اللي سميك كما قلت الفقهاء يسمونه كناية ظاهرة. الكناية الظاهرة عندهم إذا 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 نوى إذا نوى بها الطلاق فإنها تقع ثلاثا، والصحيح أنها تقع على ما نواه، أنها تقع على ما نواه. إذا نوى واحدة وقعت واحدة، وإذا نوى ثلاثا وقعت ثلاثا، لأنها أول ليست صريحة، ولم الثاني راجع فيها إلى قصده، راجع فيها إلى قصده. الخلية كما قلنا من الخلو، يعني خلية يعني خلية منه، والبرية يعني أيضا برية منه كذلك، بمعنى أنها انتهى عقد النكاح. والبتة يعني القطع والفصل، والبائن يعني المفارقة، ولهذا قال بانت سعاد فقلب اليوم بانت فارقت وسافرت وغادرت. والحرام سيأتي كما قلنا التفصيل فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا، رواه الشافعي. أيضا هذا مأثور عن ابن عمر أنه إذا قال لفظ الخلية أنها تقع ثلاثة. وعن يونس ابن زيد قال سعد بن الشهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها، فقال أبوه هي طالق ثلاثا كيف السنة في ذلك؟ فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكيري الليثي وكان أبوه شهيد بدر أخبره أن أبا هريرة قال بانت عنه فلا يحل له أو فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبي هريرة، وسأل عبد الله بن عمرو ابن العاص فقال مثل قولهما. إذن هذا فوض أباه، جعل أمر امرأته بيد أبيه، وهذا جائز طبعا، أنت لك أن توكل من شئت في إيقاع الطلاق، لك أن توكل من شئت في إيقاع الطلاق، كما لو وكلت أخاك أو صديقك أو كنت مسافرا مثلا بينك وبين أهلك مشاكل مثلا أو بين أهلها ثم سافرت فقلت أنا وكلت فلان شوف المشكلة، إن شاف المصلحة في اللي يبقى يبقى، وإذا يبقى يطلق يطلق، فإن لك ذلك. فممكن أن توكل غيرك أن يقع الطلاق، توكل أباك أخاك صديقك جارك عمك ابن عمك، توكل من شئت. فالقصة هنا رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها، بمعنى أنه حدثت واقعة، قد يكون مثلا الرجل عقد من غير إذن أبيه، أو كان خلاف، أو تبين له حال فيما يتعلق بالمرأة، فقال لأبيه الأمر إليك، الأمر إليك، انظر واجتهد، فأمر زوجتي بيدك، بمعنى إن رأيت أن من الخير أن تبقى عندنا ونمسكها فنمسكها، وإن رأيت أن يقع الطلق فإنني مفوضك أو فإنني موكلك. وكان ذلك كما يقول قبل الدخول، ومعلوم طبعا أن حال المرأة قبل الدخول يختلف عنها بعد الدخول، فإن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإنها تبين ولا ترجع إلا بعقد جديد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقال أبوه هي طالق ثلاثا كيف السنة. ولما فوض الأمر لأبيه أبوه أوقع الطلاق ثلاثا، فتسلسل الخبر لابن عباس فقال مثل قول ابن رأي إلى آخره، فقال مثل قول ابن، بمعنى أنه ما دام أنه أوقعها ثلاثا فإنه يقع ثلاثا، فإنه يقع ثلاثا. يبدو أنه طبعا هنا مع متمشي مع الترجمة أو جزء الترجمة في قوله وجمع الثلاث، وجمع الثلاث، وإلا معلومة أن المطلق أن 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 غير المدخول بها إذا طلقها واحدة تبين، إذا طلقها طلقة واحدة تبين بينونة طبعا، بحيث أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، لكن لا يحتاج أن تنكح زوجة غيره، لكن لابد من عقد جديد ولا عدة لها، ولا عدة لها لأنه لم يدخل بها، لكنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، فالشاهد منه أنهم قالوا إنها تقع ثلاثا، مع أن المعروف أن غير المدخول بها تبين بواحدة، تبين بواحدة، فلو أن فلو أنه قال لها أنت طالق وطالق وطالق فإنها تبين بالأولى وتكون الطلقتين الأخرتين قد وقعت عليها وهي ليست بذات زوج، وهي ليست بذات زوج، لكن الكلام لو أوقع ثلاثا دفعة واحدة، وهذا شاهد لما ترجم له المصنف من أنها تقع ثلاثا، بمعنى إذا أوقعها ثلاثا بلفظ واحد فإنها تقع ثلاثا، وهذا من الأدلة التي يستدل بها القائلون بأنه إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد أنها تقع ثلاثا حتى ولو كانت غير مدخول بها، ولو كانت غير مدخول بها فالمدخول بها من باب أولى. قال وعن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، بمعنى ثلاثا بلفظ واحد، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول ابن عباس ابن عباس وإن الله قال من يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجدك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو مستقبلات عدتهن. الشاهد منه أن هذا الرجل طلق امرأته ثلاثا يعني بلفظ واحد، أو حتى لو طلقها في موقف واحد يعني قال طالق 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 فإن هذا لا يجوز، يعني طلق بدعي، سواء قال طالق ثلاثة بلفظ واحد أو قال في موقف واحد طالق 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 أو في حيضة واحدة طالق 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 فإن هذا كله لا يجوز، لأن طلق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذه السنة، وما عدا ذلك فهو طلاق بدعي، أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها فإن هذا طلاق السنة، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل قد تبين فيه حملها، طلقة واحدة فتكون هذه السنة، وما عدا ذلك فهو بدعة، ثلاثا بلفظ واحد، ثلاثا مفرقات في طهر واحد أو في طهر مسها فيه فإن هذا كله محرم ولا يجوز، لكن هل يقع ولا يقع؟ الشيخ أورد الأدلة تدل على أنه يقع، وهو الصحيح، الصحيح أنه يقع، الصحيح أنه يقع، يقع ثلاثا. قال فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت ابن عباس يعني حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، الحموقة بمعنى يكون أحمق، والأشياء التي تدل على حمق تدل على عدم تعقل وعلى تعجل، فيتعجل ثم يندم، ما الفائدة؟ ومعنى أسف أن هذا كثير هو الذي يحدث بين الناس في مشاكلهم في مشكلاتهم الزوجية، يغضب وتغضب وترتفع أصواتهما وتطول ألسنتهما وكل واحد يتشدد ويتمسك، ثم يوقع هذه الكلمات البغيضة، ثم يأتي بعد ذلك نادما ويريد أن ينظر لنفسه حلا، وفعلا هذا قد ارتكب الحموقة، بمعنى الحمق وقلة العقل وقلة الحكمة وقلة الصبر والتثبت، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، بمعنى يبحث عن مخارج، يبحث عن مخارج، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، طبعا يتق الله هذه وردت في سياق الطلاق، في سياق الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، لأن تقوى الله حقيقة أن تلتزم السنة، من خالف السنة خالف جانبا من التقوى، فلو اتقيت الله لجعل لك مخرجا، ولكنك خلفت السنة فلم يكن لك مخرج، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا. عصيت ربك لأنك خلفت السنة، لأن السنة تطلق، أن السنة إذا احتجت إلى الطلاق أن تطلق طلقة واحدة في طهر غير مجامع فيه. فبانت منك امرأتك، يعني بينونة كبرى، بانت بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. طبعا في عدتهن قبل، هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة، وإن كان تفسيرها صحيح يفسر بها القرآن لكنها ليست قراءة معتبرة، بمعنى مستقبلات لعدتهن، بمعنى أنك تطلقها طلاقا بحيث تحفظ لها عدتها. وعن مجاهد بن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته 100، طبعا بلفظ واحد أو حتى سردها سردا طالق 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 إلى 100 طلقة، أو قال لا أنت طالق 100، فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرج، يعني خلفت السنة، بمعنى أنها وقعت ثلاثا، أنها وقعت ثلاثا، أن وقعت بائنة بحيث لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وعن سعيد بن جبير بن عباس أن رجلا طلق امرأته 1000، ومع الأسف أن هذا يحدث إلى الآن في بعض المغفلين والحمقى والذين لا يفقهون الحياة الزوجية ولا يفقهون سير العقلاء، فإنهم تجدوا 1000 و2000 و100 و200، ولا كما سأتي الخبر الثاني أنت طارق عدد نجوم السماء صلى الله السلام. فيحدث من بعض الذين لا فقه عندهم ولا عقل، وإنما كلهم حمق وغفلة، ثم بعد ذلك يأتي يندم ويبكي وتبكي يريدون حلا. أن رجلا طلق امرأته 1000، قال له ابن عباس يكفيك من ذلك 3 وتدع 997. طبعا نوع من باب التهكم، باب التهكم، والإشارة إلى أن الطلاق 3، وهذا الزائد كله يعني من باب كأنه اتخذ فيها آيات الله هزوا. وعن سعيد بن جبير يعني عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته، رواه الدارقطني. قال المجد بن تيمية وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة، طبعا إجماعهم فيما نقل عن حتى لفظ البتة وحتى لفظ كل ما دام أنها واحدة لفظ واحد ويقع ثلاثا دل على أن إذا وقعها بلفظ واحد أنها تقع، عن علي عن ابن عمر عن أبي هريرة عن العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن الأثر عن العباس في أكثر من سؤال. قال يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. وقد روى طاووس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عن طاووس أن أبا الصحباء قال لابن عباس هات من هناتك، هناتك من الهن اللي هو الشيء، الهن والهنو بمعنى الشيء، يعني هاتي من أشيائك، يعني أشيائك العلمية، هاتي من مسائك العلمية، يريد أن يستزيد من ابن عباس من علمه وفضله. ومعلوم أن ابن عباس هو حبر هذه الأمة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقول اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان تلاميذه كأبي الصحباء ومجاهد وعكرمة وتلاميذ العباس المعروفون كانوا يحرصون على الاستزادة من علمه رضي الله عنه وأرضاه. فقال أن أبا الصحابة قال ابن عباس هاتي من هناتك، يعني من أشيائك وعلومك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر واحدة؟ قال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم، رواه مسلم. هذا من يستدل به الجمهور على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثة، ويستدل في هذا إلى خبر عمر هذا الذي أجازه على الناس، بينما المخالفون يستدلون بالجزء الأول منه، فإذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حد أبي بكر كانت ثلاث واحدة فينبغي أن يكون كذلك، ولا يقابل قول عمر في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لهم فيه كلام طويل جدا في الإجابة عن هذا الحديث، ومنها الاختلاف في تفسيره، فبعضهم يقول أنه كان الطلاق على عهد رسول الله الثلاث واحدة، بمعنى أنهم كانوا لا يطلقون ثلاثا، أنهم كانوا لا يطلقون ثلاثا، وإنما الطلاق الذي يقول الناس ثلاثا الآن كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فالناس كانوا مستمسكين بالسنة وكانوا ملتزمين وكانوا لا يطلقون ثلاثا، إنما يطلقون طلاقا واحد طلاقا طلقة واحدة، فكان الطلاق الثلاث الذي عندكم الآن هو كان في عهد رسول الله واحدة. هذا من جملة التفسيرات التي يقول بها الجمهور، فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيانا فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم بمعنى ألزمهم بأن من قال من طلق بلفظ ثلاث فإنه يقع ثلاثا، بينما هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم يكن الناس يتلفظون بهذه الألفاظ. قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم، رواه مسلم. وفي رواية أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، إذا هذه قصة أخرى جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. كما قلنا المرأة غير المدخول بها هذه لا حكم، فإنها تبين بطلقة لأنها لا عدة لها كما في الآية أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، بمعنى أنها تقع بائنة ولا تحل له إلا بعقد جديد وبرضا، بخلاف المدخول بها. المدخول بها إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقة اثنين طلقها طلاقا رجعيا فإنه يراجعها من غير إذنها ولا تحتاج إلى عدة ولا تعتد، فيطلقها فيراجعها متى شاء ما دام أنها في العدة. أما غير مدخول بها فإنها تبين بأول طلقة. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم، بمعنى أنه تقع ثلاثا وإن كانت مدخولا بها وإن كانت غير مدخول بها. الحاصل أنه الصحيح أن وهو الذي عليه أئمة الأربعة مذاهب الأربعة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وجماهير السلف كلهم يرون أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو مفرقا ما دام أنه في مجلس واحد أو في حيضة واحدة أنه يقع ثلاثا وإن كان حراما ولا يجوز، وهو بدعة، طلاق بدعي ولا يجوز، لكنه يقع كما قلنا هذا هو رأي الجماهير وهو الصحيح. وذهب طوائف من العلم وفيهم محققون من أتباع الأئمة الأربعة أتباع المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو رأي كان يكافع عنه وينافح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، حتى أنه حبس فيه ابن تيمية رحمه الله لأنه خالف فيه الجماهير وأفتى برجوع الزوجة إلى زوجها وقد طلقها ثلاثة في واحد، فقام عليه العلماء وقام عليه الأولى حتى سجن بسبب هذه القضية، وكان هذا مما شنع به عليه، ولا شك أن له فيه وجها ووجها قويا ويفتى به، لا يزال الناس يفتون به حتى وقت حاضر، بل توجه كثير من المعاصرين إلى الأخذ به، كثير من المعاصرين في كثير من الأمصار أيضا والأقطار ذهبوا إلى القول به، وبعضهم قد يكون ذهب إلى ذلك تدينا وورعا ودينا وفقها، وبعضهم أخذه وخاصة بعض الأقطار والأمصار أخذوا به نوع من التساهل من غير نظر إلى فقه دقيق، وإنما أشياء جرها إليه ما جرهم من قضايا الوقت المعاصر.
وقد أطال الشوكاني في الكلام على هذا الحديث، ويمكن أن تطلعوا عليه، ولم يبين فيه رأيا واضحا إلا أنه أحال إلى مسألة إلى رسالة كتبها في هذا الموضوع، قال وقد جمعت ذلك في ذلك رسالة مختصرة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جندكم طلبنا منكم في الجلسة الماضية في قضية التثبت الوروكانة أو أبو روكانة، بعض الناس يقول إن ماء زمزم لا يطبخ به الطعام أو الشاي. لا مانع أن يستخدم في الطعام، يستخدم في الطعام والشراب، وأن يطبخ به شيء لا مانع إن شاء الله. ما العمل مع شخص يرمي بعض المسلمين بالفاحشة وليس عنده دين، وماذا نفعل معه؟ هذا من البلاء والامتحان. نسأل الله السلام أن الإنسان يبتلى بلسانه وأن يكون سليطا. نسأل الله السلام، حتى ولو كنت تعلم أن فلانا مبتلى، فأنت تعلم أن ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدين أنك تذهب لتشنع وتتحدث في مواطن لا فائدة فيها. أما إذا كنت تتحدث مع ناس ممكن أن ينفعوا كولاة الأمور أو رجال الهيئة أو نحو ذلك، بحيث أنه أما مجرد أن تعلم معائب عن أخيك فتنشرها، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدين ولا يجوز، فضلا عن أنك تتكلم أشياء لا تثبت كما يقول السائل وليس عنده دليل. هذا بلاء، وهذا يعني يدل على نسأل الله السلامة على, 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 على الخذلان الذي يبتلى به مثل هذا، لأن الضرر يعود عليه هو حينما يتحدث بمثل هذه الحديث التي لا تصح ولا تثبت، ويتهم إخوانه ويرميهم بالفاحشة. فالله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كذلك الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، لا يجوز بأي حال، فملعون في الدنيا والآخرة. واللعن في الدنيا صلى الله عليه وسلم يدل على أن هناك عقوبة عاجلة في الدنيا، واللعن في الدنيا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فهو مطرود من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. بمعنى إذا كان صلى الله عليه وسلم مطرود من رحمة الله في الدنيا، فإن حياته كلها بؤس وشقاء. وغالبا يا إخوان صلى الله عليه وسلم هذا المبتلى بسلاطة لسانه تجده يعيش حياة تعيسة، وتجد إذا انفرد بنفسه لا يفكر إلا بما في الناس من عيوب، متشمتا ومتشفيا بل معذبا نفسه، لأن مثل هذا التفكير في الناس، التفكير في ما في الناس من معائب، يدل على أولا غليان الصدر، وعلى ما يقطع به الإنسان وقته وفراغه، وحينما يفرد نفسه لا يفكر إلا بعيوب الناس. ولا شك أن هذا بلاء وهذا امتحان، وهو يعود على الإنسان بالشقاء وبالتعاسة وبالأذى. فلو كان موفقا ولو كان فيه خير وقد أراد الله به خيرا لاشتغل بعيب نفسه، واشتغل بإصلاح نفسه، واشتغل بما يواجه به ربه من صالح العمل والاستغفار عما فيه من نقص وخلل. ولكن نسأل الله السلامة، لو تأملتم هذا لوجدت أنه من البلاء والامتحان. أما ماذا تفعل معه؟ فأرى أنك تجتهد بمناصحته وتسلك المسالك التي ترى أنها مفيدة، سواء بالحديث معه مباشرة أو بغير مباشرة، أو بالكتابة، أو بتزويده بكتب، أو تزويده بأشرطة، أو تسليط بعض الصالحين عليه بطريق أو بأخرى، مع اجتهادك في الدعاء له بظهر الغيب. ادعو له أن الله سبحانه وتعالى ينجيه من هذه الهلكة. ولا شك أنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب يدل على سلامة صدرك، ويدل على أنك فعلا تحب أن ينقذ الله أخاك. أما إذا كنت تفرح بأخطاء إخوانك، وتفرح بأن ترى أن فيهم معايب وترى فيهم هذه المثالب، فهذا عليك أن تفتش نفسك. يقول أسهمت بمبلغ 50,000 ريال، فهل تجب فيها الزكاة؟ نعم، ما دام أنها
إسهام تجاري مقصود به التجارة، فنعم ففيها عندي مبلغ 100,000 ريال وضعتها للنفقة على عيالي، فهل تجب فيها الزكاة؟ نعم، إذا حال عليها الحول فإنك تزكي ما حال عليه الحول. مثلا جاءتك 100,000 ريال في أول شهر شوال هذا العام 416، وصرت تنفق منها على أولادك، فلما كان شوال 1417 فإذا هي 50,000، يعني أنك صرفت 50,000 في سنة، إذن تزكي 50,000 الباقية فقط، تزكي الذي حال عليه الحول ما دام أنه قد بلغ نصابا. من أخر قضاء رمضان إلى أن يأتي رمضان آخر، ما مقدار ما يطعمه؟ وهل يجوز أن يطعم دفعة واحدة؟ مثلا إذا كان على 6 أيام هل يجوز أن يطعم في اليوم السادس أم لا بد أن يطعم مع كل يوم بالترتيب؟ لا مانع أن يخرجها دفعة واحدة، لا مانع أن يخرجها دفعة واحدة، لكن لا يتعمد تأخير القضاء إلى أن يأتي رمضان آخر من غير عذر، فإن هذا لا يجوز وهذا حرام. لكن لو حصل فإنه يكفر، يطعم يعني بمعنى يطعم مع الصيام، يطعم مع القضاء، ولا مانع أن يخرجها دفعة واحدة. هل ممكن أن تصلي ركعتي سنة بعدة نيات، سنة الفرض وسنة الوضوء؟ لا مانع. لو سألت عن الكتب التي توزع مجانا فعلمت أنها نفدت، والله ما أدري، لك على كل حال يمكن لو تراجع مستودع الكتب في الحرم قد يكون عنده بعض الشيء، الكتب اليسيرة بعض رسائل صغيرة يوزعونها فيما أعلم. وكذلك يمكن لو اتصلت بمكتب التوعية أيضا في التوعية الإسلامية، فأيضا أظن عندهم بعض كتب يمكن أن يوزعوا أنها للتوزيع. هل قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة آية أم لا؟ نعم هي آية، هي آية، لكن اختلفوا هل هي آية من الفاتحة، هل هي آية في كل سورة، أم أنها آية واحدة تفتتح بها السور، هذا الخلاف، وإلا هي آية، هي آية. وأن تصح صلاة من لم يقرأ بسم الفاتحة إذا تعمد تركها نعم، أما إذا نسي أرجو أنه لا حرج، أما إذا تعمد تركها أخشى أن تبطل صلاته لأنها آية. يقول يرى بعض العلماء عدم صحة صلاة من قرأ الفاتحة الضالين بالضاء بدل الضاد، إذا كان يتعمد ويعرف المعنى نعم، أما إذا كان لهجته هكذا هذا من الصعوبة القول ببطلان صلاته، أما إذا كان يعرف المعنى ويفرق بينهما ويتعمد نعم يتبطل صلاته، أما إذا كان لا يعرف وإنما هذا نطقه هذا لسانه فلا يكلف أكثر من ذلك. رجل تأخر عن سداد قيمة البضاعة التي اشتراها مؤجلا عن الميعاد المضروب، فهل للدائن أن يفرض عليه غرامة ولو ثبت ما طلت المدين؟ لا، هو هذه تحدث الغرامة أحيانا في بعض العقود يسمونها غرامة التأخير، هذه جائزة بمعنى أنك تتفق معه على عقد معين وتقول إذا لم تنفذ العقد فإنه عليك غرامة التأخير يقدرها كذا، إما باليوم أو بالأسبوع أو بنسبة العقد ربع العقد مثلا ربع قيمة العقد إلى آخره، هذا جائز. ويبدو هذا أيضا جائز أنه يفرض عليه غرامة إذا تأخر عن الدفع، لأن بضاعة ما هي دين، أما الدين ما يجوز، لو كان دين ليست قيمة البضاعة، يعني قيمة البضاعة تختلف عن الدين، أما لو استدان منك مئة ثم لما أخر زدت عليه هذا لا يجوز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.